بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في العدل الإلهي آخر فصل كنا صح؟ كان الفصل يتكلم عن الشرور وانعدام العدل الإلهي في عالم القيامة. أخذنا الشبهة الأولى والثانية. الشبهة الثالثة تتكلم عن موضوع مهم في العقائد وهو الإحباط والتكفير. الشبهة الثالثة والرابعة. الشبهة الثالثة تتكلم عن الإحباط. وش يعني الإحباط؟ وش يعني الإحباط؟ محو العمل، يعني إبطال العمل. أحبط الله أو أحبط الله أعمالهم، يعني أبطل أعمالهم. هذا ظل مو ظل؟ إن الناس تشتغل وتسوي تتعب، وآخر شيء الله سبحانه وتعالى من أجل مثلا انهم كفروا مثلا، او من اجل ان قتلوا نفس محترمه، الله سبحانه وتعالى وش يسوي؟ او انه حتى رفع صوته فوق صوت الرسول ان شاء الله. زين وش يصير؟ تحبط كل اعمالهم. ظلم يوم القيامه من الله سبحانه وتعالى العباده. هذه الشبهه. ان الاحباط فيه ظلم للعباد. طبعا الإحباط في القرآن ذكر فيه تقريبا أربعة موارد. المورد الأول مورد الكفر، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يعني هؤلاء الذين يقتلون النبيين، يكفرون بالله سبحانه وتعالى و يعاندون ويتحدون الله سبحانه وتعالى من يقتلون الأنبياء ويقتلون كل من يطالب بالعدل، زين هؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يعني وش ما سووا من خير ومن أعمال بر كله وش فيها باطلة. زين هذا معنى الإحباط. الشرك أيضا في مورد الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا في مورد الشرك أيضا صرح القرآن بأن المشرك وش فيه؟ يحبط الله سبحانه وتعالى أعماله، أعمال الخيرة يعني والحسناته، يزيلها الله سبحانه وتعالى من كتابه. أيضا الارتداد، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. آخر مورد أو المورد ما قبل الأخير، خمس موارد، رفع الصوت فوق صوت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله يؤدي إلى ويش؟ إلى إحباط العمل. طبعا النبي في حياته نفسه في مماته، يعني في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله حرام رفع الصوت، يؤدي إلى إحباط العمل. زين وأنتم لا تشعرون. آخر موارد المن والأذى، يعني اللي يقوم بعمل ويبطله من خلال وإيش؟ يقوم بعمل خير ولكن يمن عليه ويؤذي الناس لأنه مثلا قام بعمل خير. زين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تبطلوا اللي تعطون الناس من خلال وعش منكم عليهم أذيتكم لها. الإبطال بمعنى الإحباط. في الأخير وعش بروح العمل الصالح، في عندنا إحباط عام وفي عندنا إحباط خاص جزئي. يعني هني الإحباط اللي تتكلم عن الآية العمل اللي تبعه من هذا. واضح. أول نقطة يذكرها صاحب الكتاب أن الإحباط يستوجب الظلم. واضح أن إزالة أعمال الآخرين الأعمال الخيرة يستوجب ظلمهم. ولذلك المعتزلة من علماء علماء أهل السنة يقولون بأن الإحباط المطلق مرفوض. وش الإحباط المطلق؟ يعني إحباط الأعمال مطلقا، يعني مجرد ما يقوم الإنسان بعمل مثلا يقتل أحد أو يشرك أو مثلا يظلم أحد، وش يصير؟ يبطل الله سبحانه وتعالى كل أعماله، مستحيل، هذا ظلم، واضح إنه في ظلم للعباد. حتى بعض الإمامية، علماء الإمامية، قالوا إن الإحباط المطلق وش فيه؟ فيه ظلم للعباد هو غير ممكن. طبعا صوروا علاقة الإنسان بأعماله وكيف يحاسب الله سبحانه وتعالى. يقولون أحيانا تغلب وش أعماله الخيرة على سيئاته، وأحيانا تغلب سيئاته على حسناته، وأحيانا وش فيها تتساوى فيها أعمال الخير والشر. إذا هذا المذنب، البعض عرف الإحباط بأنه إذا غلبت الذنوب والشرور والسيئات على المحاسن، وش تسوي هذه الذنوب؟ تحبط الحسنات. واضح؟ وإذا غلبت الحسنات على السيئات، هذه الحسنات الغالبة وش فيها؟ تكفر عن تلك السيئات. صحيح؟ وإذا تساوى الحسنات والسيئات يقولون تتساقط. ما في مرجح تتساقطون. لا لا، كل عمل خير يقابل عمل سيء، يعني في معادله. فايش يصير؟ تتساقط. ما في غالب ومغلوب. هذا انا نقول صحيح كتاب الله. مستحيل الله سبحانه وتعالى وش يحاسب العباد بهالطريقة من الإحباط والتكفير. يعني إذا كان معنى الإحباط هو غلبة السيئات على الحسنات، فهذا سوف يكون في ظلم من الله سبحانه وتعالى، إلا كل عمل سيء وش فيه؟ يزيد حسنة، وأيضا غلبة السيئات على الحسنات وتكفير غلبة السيئات على الحسنات الإحباط، غلبة الحسنات. يعني بهل معنى ممكن ولا لا؟ يقول مستحيل على الله سبحانه وتعالى. لوش؟ لأن السيئات يحاسب عليها، مو تزيل الحسنات يوم القيامة، يحاسب عليها العبد، يدخل النار ولكن تبقى حسناته. واضح؟ الإحباط والتكفير بهذا المعنى وش فيه؟ غير ممكن على الله سبحانه وتعالى، لأنه يستلزم الظلم. من باب المثال، أحيانا إذا كان عندنا مثلا طفل أو أحد يعني بشكل طالب مثلا أو أي شيء، المهم لنا الولاية عليه، إنزين، فعنده شيء إيجابي وعنده نقطة سلبية، عنده خلق سيء، فأنا مو بسبب ذلك الخلق السيء ما راح أزيل وإيش آثار إيجابية للعمل الإيجابي اللي يقوم فيه. واضح؟ هذا ظلم، واضح. ولا العكس، العمل الإيجابي لا يزيل الآثار السلبية، وإنما أحاسب على سيئاته ولكن يبقى محتفظ بوش حسناته. واضح؟ إذا الإحباط والتكفير بهذا المعنى غير ممكن على الله سبحانه وتعالى. ولذلك بصير الدين الطوسي في كتاب كشف المراد في شرح التجريد يقول بأن الإحباط باطل لاستلزامه الظلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، يعني الله بحاسب على كل ذرة خير، بيشوف خير الإنسان بناء بيصيبه الله سبحانه وتعالى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. إذن في حسابين منفصلين للخيرات وإلى السيئات. إذن الإحباط بهذا المعنى مرفوض عند الإمامية. بعدين بالصحيح الكتاب أن الإحباط مقبول، الإحباط العام مرفوض، الإحباط بمعنى غلبة السيئات على الحسنات، ما أدريش على المرفوض. لأن في نوع ثاني من الإحباط، يقول نعم في إحباط ذكره القرآن الكريم، في موارد محددة حددها القرآن، قال هني هذه الأعمال تحبط الأعمال الصالحة، هذه السيئات تحبط، مثل الكفر، الارتداد، رفع الصوت فوق النبي صلى الله عليه وآله، الشرك، وآخر شيء شكر المن والأذى والارتداد. واضح؟ إذا هناك نوع من الإحباط مثبت في النصوص الدينية في 5 موارد. الشيخ جواد آمل يقول لنا ذهب المحققين من الإمامية في علم الكلام على المتكلمين إلى القبول بهذه الموارد الخمسة على بالاتفاق، ولكن هذا الإحباط لا يعني تأثير الأعمال على بعضها البعض، وإنما هناك معنى آخر للإحباط. إذا إن أعمال الخير والشر لا تؤثر في بعضها بنحو الإحباط الكلي أو الجزئي أبدا، واضح؟ هذا معنى الإحباط المتعارف عند المتكلمين، مرفوض عند الإمامية، وهو أنه غلبت الأعمال السيئة على تغلب الأعمال الحسنة، أو الحسنة واضح، أو إذا تساوت تساقط، لا مو بهالطريقة، الإحباط له معنى آخر. في النقطة الثانية يقول عدم انسجام الإحباط مع مختلف الآيات القرآنية، ذكرنا بعضها اللي هي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كان في معنى الإحباط المتعارف، وأنه إذا غلبت حسنات السيئات وسيئات حسنات من الكلام. بعض المتكلمين يقول لا، هذه الآيات تنفي صالحة لنفي الإحباط بالمعنى الكلي، يعني إحباط كل أعماله، ولكن لا تنفي الإحباط الجزئي، بعض أعماله تزول وتطول، بعض أعماله الحسنة، خاصة عند الكافر بالمعنى العام. وش يعني الكافر بالمعنى العام؟ يعني تشمل المشرك، ولا تشمل المرتد والمنافق، واضح؟ كيف على أي أساس هناك إحباط بإبطال الإزالة الجزئية عند الكافر بالمعنى العام، يعني المشرك والمرتد على أي أساس؟ هنا يبدأ في النقطة الثالثة البيان التكويني للإحباط. إحنا ذكرنا من قبل، تكلمنا عن تجسم الأعمال، تكلمنا عن أن الأعمال هي نفس، وإيش؟ نفس النفس. فإذا هذه النفس عملت عمل خير، تتحول هذه النفس تصير نورانية، ما فيها من ظلمة يرتفع، تصير وإيش؟ نورانية، تتبدل الظلمات في الناس والموانع والحجب تزول، تصير نورانية. إذا صار في هذا المعنى للإحباط، يقول صح الكلام، الإحباط يعني إزالة ما في الناس من ظلمات وحلول النور في مكانها، شيء تكويني، أثر تكويني، مو الله سبحانه وتعالى أحبطه يعني أزال شيء حتى يصير ظلم، لا، هي طبيعة الأعمال الصادرة من النفس تنور النفس أو تظلمها، واضح؟ صدر عمل سيء من هذه النفس النيرة، تتحول هذه النورانية إلى ويش؟ إلى ظلمة، تحول تكويني. فالإحباط والتكفير هي تغير تكويني في النفس، واضح؟ اللي يتبنى هذا الرأي من الملخص له هو العلامة التلاطفائي، وأيضا يدعمون بكلام الإمام الصادق عليه السلام، ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، يعني إشارة إلى الفطرة مثلا، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، هذا البياض، هذه النوران تتحول إلى نقطة سوداء، فأنت ظهر ذلك السواد. وإن تمادى في الدنود زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض. إذا تعال نتكلم عنه يا شعان، تغير تكوينه في قلب الإنسان، في نفس الإنسان. فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خيرا، يعني هذا السواد إذا غطى البياض خلاص بعد ما يرجع إلى خير أبدا. بعدين يذكر بيان شرعي من أن هذا الإحباط يختص بالكافر وليس مطلق، يختص بالكافر بالمعنى العام. الكافر هو اللي يرفض وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا الكافر الذي يرفض وجود الله أو يشرك بالله أو ارتد، يعني كان مؤمن وارتد يعني رفض، هو بنفسه اختار ويش، هو بنفسه ندم على الأعمال اللي سواها من أجل الله سبحانه وتعالى، تراجع عنها، ترك الساحة الإلهية. إذا هو بنفسه ويش أحبط أعماله، مو إلا الله سبحانه وتعالى أحبطه وبشرته. واضح؟ والعكس بالنسبة للتكفير، من يقبل على الله سبحانه وتعالى هو بنفسه اختار هذا الطريق، وبالتالي كفر عن وتاب توبة حقيقية، وبالتالي كفر عن سيئات. إذا في عندنا بيان وشني، بيان تكويني، وفي عندنا بيان شرعي أو يسميه صاحب الكتاب اعتباري. اعتباري ما يرجع للتكوين، وإلا ما على حسب وش اختيار الإنسان، الإنسان يختار الطريق يترتب عليه الإحباط أو التأخير. بعدين يحلل هالكلام على الكافر والمشرك، يقول بأن أعمال الإنسان، أعمال الكافر مثلا، إما أنها بتكون عبادات أو بتكون مش فيها أفعال حسنة ولكن صادرة من نفسه، لما يتكلم عن الإحباط والتكفير إحباط من الكافر. فهل العبادات هل تصدر من الكافر؟ لا، لأنه ما في قربة، والعبادة اشترك فيها قربة من الله، وما كافر بالله سبحانه وتعالى، ما تصدر من العبادة. تصدر من أفعال حسنة والله لا؟ نعم تصدر من أفعال حسنة، فطرته سليمة، بمقدار ما فطرته سليمة تكون بأعمال حسنة وأعمال خير. هذه الأفعال والأعمال الحسنة هل هي في واقعها حسنة؟ يقول صاحب الكتاب لا، هي ظاهرها حسنة، ولكن لأن أصلا ترك ويشترك الغاية، ترك المسير الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى، فحتى هالأفعال الحسنة بتكون في طريق آخر غير طريق الصواب. فالكافر حتى لو صررت منه أفعال حسنة وش فيه؟ هو غير على غير طريق الحق، مظهرها حسن ولكن لأنها ليست في الطريق الصحيح فليست حسنة. واضح؟ نفس الكلام على المشرك والمرتد. إذا هو نفس هذا الكافر حكم بحبط أعماله الخيرة لأنه ترك طريق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس لهذه الأعمال تأثير إيجابي على النفس. إذا بغينا نبينها للبيان التكويني، ما تؤدي إلى نورانية في النفس، لو عشان لم تجعل النفس على الطريق الصحيح، النفس ضلت الطريق، فحتى لو صررت منها أفعال دانا وش فيها، هذه النفس تبقى ضالة. في عندنا إشكال يا رب بيذكره في التكفير صاحب الكتاب، لأن هل المعيار هو العمل يعني المدار في الكلام هو الأعمال الخيرة والقبيحة، يعني هذا الكافر اللي مثل بعض الكفار ما وصلهم أصلا كلام الله سبحانه وتعالى، ولو وصلهم لآمنوا، هؤلاء الكفار هل هم أيضا مشمولين يحبط الله سبحانه على أعمالهم لأنهم كفار، مع أن كفار ما وصلهم دين الحق؟ هذا هؤلاء أيضا تحبط أعمالهم أو لا؟ الشبهة الرابعة بعيد كلام عن هؤلاء الكفار، بيوسع البحث أكثر. الشبهة الرابعة تتكلم عن التكفير، لكن قلنا الإحباط والتكفير متلازمين. في الشبهة الرابعة بيقول لا، بيجيب رأي الشهير المطهري. رأي الشهير المطهري يختلف شوي عن رأي سيد الإعلام الطباطبائي، ولكن بشكل عام يقول لنا مو كل من ظل مسير الحق هو يحبط الله سبحانه وتعالى عمله أو يحبط عمله، وإلا من ظل ومعاند على الإطلاق، يعني هو مختار ومعاند جاحد. أما من ظل المسير وهو مقاصد، يعني في عنده انقياد للحق ولكن أخطأ الحق، فكر أن الحقيقة هي على وجود إله، زين، ولكن هو انقاد، في عنده انقياد، لو قلنا ثبت لوجود إله لانقاد لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يحبط الله سبحانه وتعالى عمله. واضح؟ يعني مدار ويش الانقياد والطاعة أو التمرد والعصيان. هذا كلام السيد العلامة الطباطبائي. كلام شيء مطهر بيجي بقى شوي. هذا العلامة الطباطبائي، شيء مطهر يختلف شوي عن السيد العلامة. شيء مطهر يوسع الدائرة، يقول لا حتى بعض المعاندين ممكن انه ويش كفار المعاندين ممكن انه الله سبحانه وتعالى ما يحبط اعمالهم. يوسع عند عائلته بيجي بعد شوي بيان في التكفير. إذا ماذا يقصد بالتكفير؟ الشبهة الرابعة يقول التكفير يعني أن العبد من خلال قيام بعض الأعمال الخيرات يغفر له ذنبه السابق، تكفر عنه سيئاته من خلال قيام بأعمال خير، أحيانا تكون توبة. واضح؟ شيء ظهر يقول حتى لو تاب، ولكن أصل التكفير، معنى التكفير وشو؟ اللي هي زوال السيئات بالحسنات، بتوبة العبد مثلا، بغفران الله سبحانه وتعالى لذنوب هذا العبد، يزيل آثار هذه الذنوب وتبعاتها، آثار سيئات. وهذه أيضا مذكورة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا التكفير مذكورة في القرآن أيضا، على أساس الله سبحانه وتعالى يكفر سيئات الإنسان، خاصة إذا كانت تتعلق بحق الناس، ظلم للناس، لا. إنسان ظلم مجموعة من الناس، إيه الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته، يتوب أو أي شيء يكفر عنه سيئاته. كيف؟ هذا توقيع إلى حقوق الناس. واضح؟ ما في عدالة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا قام بتكفير سيئات بعض المذنبين. إذا الشبهة في البداية وين دائرتها؟ حقوق الناس، حق الله سبحانه وتعالى بيتجاوز عنه، كيف بعد يتجاوز عنه؟ ولكن حق الناس ما يجوز له يتجاوز عنه فقط لأسباب مثلا منها الأسباب أو شيء، كيف يروح لها؟ إلى الغير. واضح؟ إذا التكفير وش فيه؟ ظلم من الله سبحانه وتعالى، هذا المستشكل، والتكفير مذكور في القرآن. في الجواب صاحب الكتاب أول شيء يقول إن التكفير تفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو فوق العدل أصلا، فوق العدل الإلهي، هي موهبة وفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، يعني نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. يعني حتى لو اشتدت ذنوب العبد يبقى له أمل بأن يكفر الله سبحانه وتعالى سيئاته. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك في شروط التوبة أنه لا تتحقق التوبة، التوبة النصوح، التوبة المطلوبة، إلا عندما ويش يؤدي حقوق الناس، إما بأن يستسمح منها، إلا يعطيهم حقهم عند حق لهم يعطيهم إياه. المهم أنه في الأخير ويش يرتب على حقوق مع حق الناس. جهة ثانية، هناك من يقول لا، في جواب ثاني يقول بأن لا، يعني حتى يدفع الظلم، يقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر على يعطي هذا المظلوم حتى يرضى ويفسر سيئاته. هذا البيان الاعتباري. يعني الله سبحانه وتعالى يتصرف في نفس المظلوم حتى انه يرضى، يعطي من الحسنات الى ان يرضى ويكفر سيئات الظالم. الله سبحانه وتعالى عنده هذه القدره. وهذا وهذا اصلا انتصاف، اصلا انتصاف، ان الله سبحانه وتعالى يقضي بالحق، ولكن يقضي بالحق. الله سبحانه وتعالى يعطي المظلوم الحق من ذاته مو من الظالم، الظالم يكفر عنه، الله عنده قدرة على ذلك. في البعض لما تكلم عن أصل الانتصاف بيّن قال لا، الله سبحانه وتعالى يعطي من الظالم من حسنات الظالم إلى المظلوم، وبهكذا وهكذا يكفر عن سيئات الظالم. زين زين، إذا أعطى يجي هذا الإشكال، أعطى للظالم من الظالم إلى المظلومين، وكان الظالم ظلمة كبير، ملايين من الناس ظالم، ما تكفر أعماله، يمكن حتى ولا أعمال خير، وإذا كان عليه 3 4 10 ما تكفي كل المظالم. فبعض المتكلمين يقول إن الله سبحانه وتعالى يعطي الناس قدرة على الظلم بدرجة ما تزيد سيئاتهم على حسناتهم. واضح؟ يعني خليه ما يقدر على ظلم بحيث يزيد ظلم على الناس على ويش؟ على حسناته. حتى الرصيد اللي عنده هذا فرشة ما يتجاوز الحد. زين؟ ولذلك لا يرد الإشكال على أنه وش نسوي إذا كانت أعماله الخيرة أقل من سيئاته. ما في إنسان أعماله الخيرة أقل من سيئاته، هذا يقول بعض المتكلمين. في قول ثاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر، يعني وش يعني ما يقدم سيئات، ما يقول له والله خلاص الحين نعطيكم من وش نعم هذا الظالم بياخذ من سيئات المظلوم، يقول لا ما يزيد سيئاته، وإلا ما شو سوى؟ يجبره الله سبحانه وتعالى. قالوا الكلام شوي، الله يجبر يعطي المظلوم كملت حسنات الظالم أو وصلت إلى الحد الاستمانة على قولتكم وش فيه؟ يكمل الله سبحانه وتعالى منه. واضح؟ يعني في الأخير وش فيه؟ التكفير، حتى لو قبلنا بأن يؤخذ من الظالم يعطى للمظلوم لكن بحد معين، مو كل شيء يؤخذ من الظالم. لماذا يقول صاحب هذا الرأي؟ يقول لأن الله مد الظالم، أعطاه قدرة، مد القدرة والعلم والهيمنة بحيث أنه استطاع أن يظلم هذا المظلوم. إذا إمداد إمداد إلهي، فالله سبحانه وتعالى يجبر هذا المظلوم ب ويحفظ هذا ذاك الظالم. واضح؟ يجبر ما وقع على هذا المظلوم لأن الظالم خلاص انتهى رصيده اللي ممكن يعطيه لنا. فوش يصير؟ ينتقل ينتقل الحق على الله سبحانه وتعالى، يصير يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا المظلوم. لماذا؟ لأن الله مد الظالم بالعلم والقدرة والهيمنة وإلى آخره اللي تمكنته من ظلم المظلومين. واضح؟ هذا الأقوال سويش في التكفير. طبعا هل نقبل فيها ما نقبل فيها؟ طبعا فيها كلام طويل هنا صاحب الكتاب نلخص. أيضا يذكر البيان التكويني للتكفير. يقول لا، التكفير ما يحتاج ان احنا نقول الله سبحانه وتعالى علاقته بالمظلوم علاقته بالظالم، لا، اذا رجعنا الى التكوين نجد ان التكفير هي ظاهره تكوينيه ايضا نفس الاحباط بيناها من شوي. الا الانسان اذا قام بافعال الخير وش يصير؟ يغلب النور على الظلمه وبالتالي تكفر عنه تلك اثار تلك الظلمه، تروح بسبب هذه الاعمال النورانيه اللي تحدث في الناس. احيانا تكون تروح بعضها، احيانا تكون جميع الاثار تروح بس حسب العمل اللي يقوم فيه الإنسان، نوعيته وشدته وطوله طول مدته وإلى آخره. وهذا هو اختيار الألعاب الطلبة للشيخ جواد آملي. واضح لهني. في الشبه الخامس، تبين لك كلام شوي مطهر شوي. في الشبه الخامس ما يقوم به الكفار من أعمال البر. هذا الكافر عندما يقوم بأعمال خيرة، هل تقبل منه أو لا؟ زين، مثلا المخترعين، هل اخترعوا مثلا الكهرباء؟ لا اخترعوا، كيفية شو اسمه تحلية المياه مثلا. أغلب المخترعين ما فيهم كفار، فلا اللي اخترعوا كل هالأشياء وخدموا الناس بها، وبالذات اللي اخترعوا بعض الأدوية مثلا، كلهم كفار. انزين، هل المخترعين معقول أن الله سبحانه وتعالى يوديهم إلى النار مع أنهم أنقذوا حياة كثير من الناس؟ حتى الكهرباء عشان في المستشفى لو تنطف الكهرباء الناس وايد تموت. زين، فمعقول يعني أن مخترع الكهرباء يروح إلى النار؟ صحيح الكتاب يقول إحنا لازم نلتفت إلى نقطتين، أن الفعل في حد ذاته لا تصف بالحسن إلا إذا صدر من وين؟ من فاعل حسن. فاعل نوايا حسنة، حتى في العرض، حتى العقلاء. يعني مهما قام الواحد بعمل ممتاز ومطلوب، ولكن إذا كان عنده خبز في السريرة، يبغى يستقل الناس من خلال العمل. يبني مدرسة مثلا عشان الأيتام، ولكن عشان يستغل الأيتام في شيء ثاني. هل يوصف عملك بناء على مدرسة بالحسن؟ لا. إذا حسن الفعل مطلوب عندما يكون الفاعل حسن. إذا توقف قبول الأعمال على الحسن الفاعلي. إذا مطلوب الإخلاص والتقرب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال. ولكن هذا الحسن الفاعلي مو داري يكون تقرب حقيقي، هذا اللي يقول سيد العلامة. وإلا هناك طاعة، هناك انقياد، هناك واقع يريد خدمة الناس، ما يبغى يستغل الناس. فهني في انقياد فعلا لا المجتمع، لخدمة المجتمع، لي وهذا عنده أهداف حقيقية، أهداف سامية. هذا أهله إلى أن وش؟ إلى أن لا يرفع عن العذاب، إلى أن لا يقبل عمله حسب النية، حسب إخلاصه. واضح؟ ولكن عنده ايش؟ هنا المطلوب الإخلاص لله، هو اشتبه عليه الطريق. أنكر وجود الله لأنه ما عنده دليل، ولكن عنده انقياد، ولكن اشتبه عليه مصداق الإله. مصداق الإله حطاه المجتمع، مصداق الإله حطاه طموحاته العالية. واضح؟ حط مصداق مختلف، ولكن أصل الانقياد والطاعة والخضوع موجود، والخلوص في النية موجود. واضح؟ ما في عناد، ما في تمرد. هذا يقدر الإنسان ما يكون بعيد عن التمرد والعناد، هو إيش؟ عمله مقبول. هذا شيء العلامة الطباطبائي. أما الشيء المطهر يقول أعمال الخير الصادرة عن الأفراد الذين يؤمنون بالله والقيامة، والذين يقولون بوجود شريك لله أحيانا، يعني حتى مشركين بالله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال بما أنها أفعال حسنة فهي توجب تخفيف العذاب. مو شرط أن يكون الفاعل وإيش فيه؟ غير متمرد. أحيانا حتى المنكر عن قصد، لكن هذا الفعل الذي صدر منه يوجب تخفيف العذاب وأحيانا رفع العذاب. وأما الذين يؤمنون بالآخرة وتصدر عنهم الأعمال بقصد التقرب مع إخلاص النية في أعمالهم، فتكون مقبولة عند الله ويستحق المكافأة. طبعا هذه شو اسمه، ولكن هنا سواء من المسلمين او من غير المسلمين، اللي يؤمن بالله سبحانه وتعالى فهو ناج. ولكن هذا بالاتفاق بين شيخ مطهر وسيد الاعلام، يقول اعلى درجات الجنه الى اهل الحق، ولكن اهل النجاه لا، النجاه وش فيها؟ طريق واسع. وهذا يميز بين الناجي وبين من يدخل الجنه وبين من اهل الحق. أهل الحق يدخلون الجنة قطعا ولهم أعلى الدرجات، ولكن غيرهم يقول الباب مفتوح، فضل الله سبحانه وتعالى عميم، يصل حتى إلى هذاك الجاحد. إذا عمل أعمال خير هذه الأعمال تخفف عليه العذاب. واضح؟ يعني ما تصير صفر، وإنما تؤثر أيضا حتى لو كان متمرد تؤثر عليه. أما السيد ألام الطاقة يقول لا، المدار مو العمل، المدار هو ويش؟ الطاعة والانقياد أو التمرد والعناد. ولذلك يقول حتى لم يصدر منها أعمال صالحة وهو متمرد، يعني يصلي لكن متمرد على الصلاة، ما يبغى يصلي بس يلا يصلي، ذات متمردة ما تنقبل من الصلاة حتى لو كان من المؤمنين، حتى لو كان صلاة بعد. واضح؟ أنا شيء مظهر الدائرة يقول لا إحنا مو بس شو اسمه المؤمن اللي تنقبل صلاته، وإلا ويش؟ حتى المتمرد من الكفار هذه الأعمال الصالحة تؤثر في تخفيف العذاب عنا وترفع عنا بعض أنواع العذاب. واضح؟ إذا الكافر القاصر أو الكافر المقصر إن شاء الله وش يرفع عنا العذاب، تكفر عنا سيئاته بسبب الأعمال الصالحة. أيضا ممكن أن نبين البيان التكوين على أعمال الكافر، إلا هذه الأعمال عند الكافر وش تسبب؟ تسبب نورانية. واضح؟ طبعا عند الكافر القاصر خصوصا تسبب نورانية، مع انه اختلف الطريق، الطريق راح خطأ، ولكن هذه الأعمال إذا كانت صادرة عن طاعة وش فيها؟ تعطي نورانية إلى الناس، وبالتالي يخف عليه العذاب، يظهر عليه آثار وبركات أعمال الخير. إلى حد هنا تقريبا الشبهة الخامسة. الحين تبقى لنا الشبهة السادسة والسابعة، عبادات الكافر، و يعني باقي لنا جزئية نخليها إلى الدرس اللي فيه إن شاء الله. باقي لنا 3 شبهات الظاهر أو 4. نعم السيئات نفس الشيء، السيئات تأثر، بس هو وسع دائرة النجاة، يقول أهل النجاة أوسع من أهل الحق.
متعلق بحقوق الله حقوق الغير، يعني الله ما يجوز عنا إلا إذا نفس صاحب الحق تجاوز.
هذا قول من الأقوال،
هذا قول من
الأقوال. في الذي يقول لا، الله سبحانه وتعالى ممكن يتجاوز عن نفسه، أنه هو الله سبحانه وتعالى يعطي صاحب الحق حقه.
لأن الكل كافر ما عنده ديانة، بس يعني ليه يدخل الجنة بكل سهولة؟ أنا ما عند أحد ولا حق، يعني بغض النظر عن حق غير يمكن يكون مسلم كثير من يقع على ظلمة
المتكلمين يقول أن الكافر وش فيه؟ ما يدخل النار لأن أعماله. أما السيد العلاوي الطباطبائي يقول لا، لأن صحيح هو صحيح طريقه خطأ، ولكن إذا كان في طاعة وانقياد فيه لا تحس لو أنه مهما كانت ديانته، ولكن أصل وجود طاعة وانقياد بحيث أنه لو اكتشف الحق لاتبعه وإيش فيه؟ يدخل الجنة.
واحد ما سويت كلام كان يتحدث معاه كان يدل يعرف 27 إله، يعني مو إله واحد، يعني شوف وش الإله زي الشمس النار هذا من اللي نعرفه، يعني ما عقلك ما دلك على إن في إله في هذا ومن تدور كلهم. يعني لو حد دخل في زمن في الديانة دي موجودة.
نشوف هذا الأحبار كانوا مثلا نحن نسمع هذا الباب ونسمع لأنه نحبط جميع الأعمال في العالمين مثل الشخص ومثل السيارة وكان مثل كان، لكن أثرها الآن عليه إنه هو مثلا يموت يفقد حياته. يعني كل المواد اللي يخبط العمل جميع أعمال الإنسان نتيجة عمل واحد يجيبوا له هذا المثال.
اللي هو البيان الاعتباري او البيان شو اسمه يعني في بيان لكن مو تغليظ موازنه يعني احنا نفس الشيء المثال الحرف اللي اللي هو نفس الطفل ما بدي بتوازن اعماله بتحاسبه كل شو اسمه عمل لوحده هذا اللي ذكرت في القران الكريم في بعد في الروايات ذاكر صاحب الكتاب الغيبه قاعد عليه روايه ولكن أعمال محدودة يعني
ضيق الدائرة
أي ظاهر بعد فيها ضيق
السرقة من ضمن جزء أعمال
عقوق الوالدين السرقة ما في الكتاب ما هي موجودة بس ما أدري إذا هي موجودة مو كل الكبائر يعني. يلا.
ترى العملية موجودة.